Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في برنامجنا اليوم الثلاثاء الموافق 17 نوفمبر عام 2020. برنامجنا بيشتمل على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متفرقة، ولكن في البداية حنقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم معنا مينا. تأييد واسع للتطبيق مع إسرائيل في استطلاع أجراه راديو دبنجة، و 65% ترى أن التطبيق في مصلحة السودان. وكلاء النيابة يدخلون في ضراب لمدة 3 أيام اعتبارا من اليوم ويطالبون بإقالة النائب العام. ارتفاع عدد اللاجئين الأثيوبيين بالقضارف إلى أكثر من 15,000 واستمرار المناورات العسكرية المصرية السودانية. أزمة خبز حادة في سينجا واحتجاجات في حلفة جديدة بسبب مياه مصرف مصنع السكر. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة. أبدت أغلبية واضحة من عين تم استطلاع تأييدهم للتطبيق مع دولة إسرائيل. ظهر ذلك من خلال الاستبيان الذي أجراه منبر الرأي براديو دبنجة وسط شريحة من مختلف الأعمار، ولكن أكثرهم من الشباب ومن جميع أنحاء السودان. وجاء الاستطلاع في ظرف الانقسام الواضح بين مختلف شرائح الشعب السوداني وقواه السياسية بخصوص مسألة التطبيق. وفي السؤال الخاص بتأييد التطبيق أجابت نسبة 60% من جملة عدد المشاركين في الاستبيان بأنهم يؤيدون التطبيق، مقابل نسبة 39% ترفض التطبيق، فيما أجابت نسبة 1% بأن ليس لهم رأي في الموضوع. وبشأن الفوائد المرتقبة التي يمكن أن تعود على السودان من عملية التطبيق، طرح المنبر سؤالا حول هل للسودان من حيث المبدأ مصلحة في التطبيق مع إسرائيل، حيث أجابت نسبة 65% من المشاركين بنعم، مقابل نسبة 31% تقول بأن ليس للسودان أي مصلحة في التطبيق مع دولة إسرائيل، في الوقت الذي قررت فيه نسبة 4% المتبقية بأن ليس لهم رأي في الموضوع. وفي وقت يفترض فيه الكثيرون بأن المكون العسكري هو الذي يدفع باتجاه التطبيق عكس المكون المدني في الحكومة الانتقالية، طرح المنبر سؤالا بهذا المعنى. تبين من نتيجة الإجابة عليه بأنه 50% من المشاركين يعتقدون بالفعل بأن المكون العسكري هو الذي يسعى للتطبيق ويضغط في اتجاهه. وعارضت نسبة 40% من المشاركين في الاستبيان هذه الفرضية، وبقيت نسبة 10% بلا رأي في هذا الموضوع. شارك في الاستبيان عدد 230 شخصا، أكثر من نصفهم من الشباب في الفئة العمرية بين 18 إلى 35 عاما، وأكثر من نصفهم أيضا ممن تلقوا تعليما جامعيا أو فوق الجامعي. وسجلت ولاية كسرى والقضارف أعلى نسبة مشاركة في الاستبيان، تليها ولاية الجزيرة في الخرطوم. لمعرفة المزيد حول نتائج الاستبيان يمكنكم متابعة برنامج ملفات انتقالية الذي يأتيكم صباح اليوم الثلاثاء من راديو وتلفزيون دبنجة. أعلن والي القضارف الدكتور سليمان علي محمد موسى ارتفاع العدد الكلي للاجئين الأثيوبيين الفارين من الحرب بولاية القضارف إلى 15,500 لاجي، مشيرا لترحيل 2,500 إلى معسكر أم راكوبة بمحلية القلابات الشرقية. ونوى في مؤتمر صحفي لاستضافة المدينة 8 بالفشقة 13,000 لاجي، منهم 9,000 من الأطفال و2,700 من النساء بجانب 1,300 من الرجال. وأكد الوالي تخصيص معسكر آخر بمنطقة الطنيبة بمحلية المفازة لواء اللاجئين الذين يفوق عددهم معسكر أم راكوبة. وتوقع الوالي دخول المزيد من التدفقات على الولاية، مؤكدا وضع التحوطات الصحية بمعسكر المدينة 8 لتلافي نقل الأمراض. ووصف والي القضارف استجابة المنظمات والمجتمع الدولي تجاه اللاجئين الأثيوبيين الفارين إلى السودان بأنها بطيئة ولا ترقي لحجم التدفقات على ولاية القضارف. وقال الوالي إن هذه التدفقات الكبيرة ستنعكس سلبا على الولاية اقتصاديا واجتماعيا وصحيا بجانب الخدمات، وطلب الوالي المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية للاطلاع بدورها في تقديم الدعم للاجئين الأثيوبيين الذين يفوقون إمكانيات الولاية المتواضعة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية. وأضاف والي القضاري في هذا الخصوص:
وصلت الأحداث بتاريخ 15/11 إلى 14,000 نازح تفاصيلهم ثلاثة: حوالي 9,000 من الأطفال، حوالي 2,700 من النساء، حوالي 300 من الرجال. تم إيواء هذه الأعداد في معسكر مؤقت في الفشقة مدينة تحديدا. تمهيد التوحيد مع المفوضية الثانية لشؤون الناديين إلى معسكر دار. تمت زيارتهم أيضا بواسطة لجنة أمن الولاية برئاسة الوالي وحكومة الولاية بتاريخ 11/11 وتقديم بعض المعينات لمعية بعض المواصلات، كما تم زيارتهم في اليوم التالي بواسطة وزير التعبئة.
تواصلت بقاعدة الفريق أول طيار ركن عوض خلف الله بمروي فعاليات المناورات الجوية نسور النيل واحد بين القوات السودانية والمصرية التي بدأت الأسبوع الماضي بعد اكتمال وصول القوات المصرية المشاركة. تأتي المناورات المشتركة على خلفية نتائج المباحثات التي جرت خلال زيارة رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية الفريق محمد فريد حجازي للخرطوم مطلع نوفمبر الجاري، وأقرت المباحثات التوسع في مجالات التعاون العسكري من دورات تأهيلية للضباط وضباط الصف والتدريب المشترك ليشمل كافة التشكيلات البرية والجوية والدفاع الجوي والبحرية. وقال الفريق ملاحي توجيهي ركن عصام سعيد كوكو قائد القوات الجوية في تصريحات صحفية خلال زيارته للقائدة أن المناورات تأتي في إطار التعاون التدريبي بين الجيشين والبلدين، وأشار إلى أن المناورات تشتمل تدريبات على الهجوم الجوي والهجوم الجوي الأرضي وعمليات الإسناد والاستطلاع بالإضافة إلى عمليات البحث والإنقاذ. أعلن نادي أعضاء النيابة العامة الدخول في اضطراب اعتبارا من اليوم الثلاثاء ولمدة 3 أيام، مطالبا بإقالة النائب العام تاج السير الحبر أو إجباره على الاستقالة. وأعلن أعضاء النادي في مؤتمر صحفي عقد بالخرطوم أمس استمرار الخطوات التصعيدية، متهمين النائب العام بارتكاب مخالفات جسيمة ترقى لدرجة المخالفات الجنائية. كما اتهم أعضاء النادي النائب العام بأنه لم يقدم أي من رموز النظام البعث للمحاكمة باستثناء بلاغ انقلاب 89 وبلاغ الشهيد حنفي، مشيرين إلى أن البلاغين أحيلا إلى المحكمة بجهود من لجان التحقيق المكونة من أعضاء في نادي النيابة. وأوضح أعضاء النادي أن بلاغات الشهداء ما زالت حبيسة الأدراج بل طي النسيان. واتهم محمد ضرار النائب العام بارتكاب مخالفات وتجاوزات بالإفراج عن والي جنوب دارفور الأسبق آدم الفكي ورجل الأعمال التركي أوكتاي وبلاغ شركة النقل النهري وقضية عبد الرحمن الخضر. واتهم النائب العام بالتزوير وتضارب المصالح والتستر، واستهجن تقديم البشير إلى المحاكمة في بلاغ نقد أجنبي والتغاضي عن تصريحه بقتل 10,000 شخص في دارفور. واعتبر الإعلان عن مقبرة جماعية هي وسيلة للهاء وضغط على مشاعر المفقودين والشهداء، موضحا أن لجنة المفقودين تمتلك الوسائل الفنية للتقصي وتقديم بيانات متكاملة. وأضاف في هذا الخصوص:
نحن نقول أن النيابة العامة ليست بخير، تقدم نماذج على سبيل المثال للحصر عن مخالفات الجسيمة التي ارتكبها النائب العام وتدخل الواضح لاستخدام سلطة واستغلال ونفوذ في الدعاوى الجنائية. بلاغ أوكتاي التركي بالرقم 123/2019، أوكتاي رجل أعمال تركي معروف يواجه عدد من بلاغات الاعتداء على المال العام، النائب العام أمر بالإفراج عنه للضمان دون الإيداع مخالفا للقانون، لأن قانون الإجراءات الجنائية في نص المادة 107.
وقال وكيل النيابة بدوي بيرم إن النائب العام أوقف 5 من أعضاء النادي وأحالهم للمحاسبة بسبب مطالبتهم بقالته والكشف عن تجاوزاته. وأوضح إن وكلاء النيابة الموقوفين يمسكون بأهم ملفات النيابة مثل بلاغ انقلاب 89 وبلاغ الشهيد حنفي وغيرها. ووجه أعضاء النادي انتقادات لتشكيل لجان التحقيق بموجب المادة 47 وتغل يدها في تقييد الدعاوي الجنائية بل التأكد من وقوع جريمة، وفي ذلك إهدار لمبدأ الإفلات من العقاب. وأضاف وكيل النيابة النيل طه الكباشي:
كما أننا نؤكد للمواطن السوداني بأننا في تصعيد مستمر إلى أن يستقيم الاعوجاج العدلي بالنيابة العامة وقيامها بدورها وفقا للقانون والدستور. من هذا المنطلق أعلن لمواطنينا ولجماهير الشعب السوداني وأعلن زملائنا وكلاء النيابات بأنحاء السودان المختلفة بأن نادي النيابة العامة يعلن جميع المواطنين ووكلاء النيابة بأنه في إضرار ابتداء من يوم غد الثلاثاء 17 نوفمبر وحتى الخميس 19 نوفمبر في خطوات متسلسلة تصعيدية إلى أن تستجيب إلى أن تحدث الاستجابة للمطالب التي تحقق العدالة بمن أخذ مال الشعب وسفك دم بنيه بإغالة أو إجبار النائب العام.
من جهة أخرى أمرت محكمة الطيون الإدارية بمحكمة الاستئناف الخرطوم برئاسة القاضي بدوي عبد الباقي عبد الله أمرت اليوم بوقف تنفيذ قرار النائب العام بالرقم 35 لسنة 2020 بتاريخ 11 نوفمبر الجاري الخاص بإيقاف لحين الفصل في الدعوة التي قدمت من قبل وكيل النيابة جلال سنين وآخرين ضد النائب العام لجمهورية السودان. وكان النائب العام أمر الأسبوع الماضي بإيقاف عدد من وكلاء النيابة العامة عن العمل وإحالتهم إلى مجلس محاسبة نسبة لتقديم مذكرة لمجلس السيادة مباشرة يتهمون فيها النائب العام بارتكاب عدة مخالفات مطالبين إقالته أو استقالته. شهدت مدينة سينجا بولاية سينار أمس الاثنين أزمة حادة في الخبز بسبب انعدام الدقيق وأدى ذلك إلى عرقلة العمل بالمدارس. وقال مواطنون لراديو دبانجا أن الأفران بالمدينة انعدمت فيها الخبز أمس ومعظمها توقفت عن العمل وأغلقت أبوابها بسبب انعدام الدقيق. وأشار المواطنون إلى أن تلاميذ المدارس تم إرجاعهم لمنازلهم بعد الحصص الصباحية الأولى بسبب انعدام الخبز لوجبات الفطور. وأشكى المواطنون أيضا من انعدام الأدوية الأساسية والدريبات وغلاء أسعارها. وأضاف مواطن لراديو دبنجا من مدينة سينجا بولاية سينار في هذا الخصوص:
ما في دقيقة الليلة، ما في بكرة برضو ما في. حتى أنا بتكلم مع واحد من الناس المطاعين المخابز قال لي بكرة ما شغالة ليه الطلبة؟ والله رجعهم من بعد الفطور يعني عشان ما في عيش، رجعهم طوالي الدريبات الأشياء الأدوية المغيزة للحياة ثلاثة أربعة ما الأدوية برضو حقت الأمراض النفسية برضو ما موجودة بكمية من الحياة ما في.
دخل اعتصام طلاب كلية الطب بجامعة نيالا أمام أمانة حكومة ولاية جنوب دارفور يوم 13 مطالبين بإقالة عميد الكلية وتوفير مباني ومعامل وأساتذة للكلية. ووصلت إلى نيالا أمس اللجنة المكونة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للوقوف على أسباب الاعتصام وزارة مقر الاعتصام، وعقدت اجتماعات مع لجنة تسيير مكونة بواسطة الطلاب. ويطالب المعتصمون بوضع تقويم للكلية والتعاقد مع المستشفيات وإلغاء المواد الإضافية. وشهدت الاعتصام تضامنا من بقية كليات جامعة نيالا. وأضاف الطلاب في هذا الخصوص:
بشكر كل الطلاب الذين تضامنوا مع طلاب كلية الطب، وبشكر كل الإخوة الذين وقفوا معنا، وبشكر الأخ مقدم اللايف. فالرسالة دير نوصله لكل الإخوة ولكل الأمة السودانية إن شوب لا تنهد إلا بالعلم والمعرفة، وإن حياتنا مرتبطة بالعلم، وكذلك آخرتنا مصباح لقوله صلى الله عليه وسلم: من أراد الدنيا فليه بالعلم ومن أراد الآخرة فليه بالعلم.
نفت الإدارة العليا بهيئة الموانئ البحرية صدور قرار بإيقاف عدد من العمال والموظفين بالهيئة بسبب الدعاوى للإضراب مؤكدة إيمانها بحق التعبير السلمي. واتهم مكتب المدير في بيان له المجموعة الموقوفة عن العمل بالتعرض لمنشآت الهيئة وشركاء المجتمع المينائي مما أدى لخسائر مالية فاتحة. وأشار إلى تعرض جزء من الميناء الشمالي للتعطيل في بعض المرابط بسبب قيام تلك المجموعة باستخدام العنف عبر ترهيب العاملين والورديات بالسلاح الأبيض وإجبارهم على إغلاق المكاتب وإيقاف العملية التشغيلية عنوة، إلى جانب تهديد وكلاء التوكيلات الملاحية وشركاء المجتمع المينائي والتعرض لهم بالألفاظ النابية. كما اتهم الموقوفين عن العمل بالتهجم على اجتماع إداري خاص بإدارة العمليات. من جانبها اتهمت اللجنة التسييرية لنقابة عمال المواني في بيان لها مدير الهيئة باستغلال استجابة اللجنة للوساطات وتأجيل التصعيد وقيامه بإيقاف 27 عاملا من العمل بتهم ملفقة. ألقت الشرطة بمدينة الدبيبات بمحلية القوس بولاية جنوب كردفان القبض على المتهم الأول في حادث اغتيال المهندس علي عبد الغني محمد أمس الاثنين بمنطقة بربرة الحدودية بين ولايتي جنوب وشمال كردفان. وقال حاروم محمد حاروم عضو تنسيقية لجان المقاومة بمحلية القوس لراديو دبنجا أن الأجهزة الأمنية والشرطية بالمدينة تمكنت من إلقاء القبض على المتهم بقتل المهندس علي عبد الغني بمنطقة بربر وأودعته حراسة حسب قسم شرطة الدبيبات أمس الاثنين. وأوضح هارون أن الجناة عبارة عن شبكة إجرامية من صناعة النظام البائد وتهدف إلى تروي المواطنين والإخلال بالأمن بالمنطقة، وأشار إلى مواصلة الأجهزة الأمنية والشرطية في ملاحقة بقية المتهمين. وفي ذات السياق خرج مواطنو مدينة الدبيبات أمس في تظاهر حاشدة بالمدينة احتفاء بإلقاء القبض على المتهم، وكان مسلحين اعترضا طريق عرب أتوس على الطريق الدبيبات الأوبية الجمعة الماضية وفتح النيران على العربة ما أدى إلى مقتل المهندس علي عبد الغني في الحال وإصابة آخرين من الركاب قبل نهبهم والفرار إلى جهة مجهولة. وأضاف هارون محمد هارون لراديو دبنجا مدينة الدبيبات بولاية جنوب كردفان في هذا الخصوص:
جناء حتى الآن ما تم قبضهم بالكامل، ولكن هي شبكة بتاع اللوبية بتاعت متصنعات بتاعت إرهابيات بتاعت قتل، يعني صنعت في الفترات القادمة منذ وجود المؤتمر الوطني ومدعومة من قبل الشبكات اللوبية بالمؤتمر الوطني عشان تدعو للتفلتات الأمنية اللي حاضر.
نظم مواطنو محلية نهر عطبرة بولاية كسلة وقف احتجاجية أمام رئاسة الري بحلفة الجديدة احتجاجا على مياه مصرف مخلفات مصنع السكر، وأشاروا إلى الآثار الصحية السالبة والروائح الكريهة التي تعاني منها قرى محلية نهر عطبرة. من جهة أخرى نظم طلاب المدرسة الشمالية أمس وقف احتجاجية من داخل مدرسة العمدة حميدي الشمالية سابقا احتجاجا على بيع أراضي المدرسة. وأضاف أهالي قرى محلية نهر عطبرة في هذا الخصوص:
كمية المطالبات الطالبوها ناس الغورة دي يمكن من 67 كانت المسألة دي ما مكتشفة نسبة لجهل الناس وأهميتهم، لكن لنا 40 سنة نحن بنطالب بوقف الموت من المنطقة دي ولا حياة لمن تنادي، لأن المصنع قادر يتحمل مسؤولياته الأخلاقية ولا الري اللي هو المصرف تابعه وناس المصنع بيخلطوا مويتهم معه اللي هي ملوثة وفيها كل الأمراض الفتاكة اللي بتأدي للموت. يعني يا تتعالج القضية دي بشكل جذري، يا نحن نقعد معاكم هنا، نحن ما عندنا شيء نرجع عليها.
الخبر الأخير في النشرة: اعتمدت اللجنة القومية لاختيار الفيلم السوداني المرشح لجوائز أوسكار ترشيح فيلم ستموت في العشرين لتمثيل السينما السودانية في المنافسة على جائزة أفضل فيلم روائي عالمي. وقالت وزارة الإعلام في بيان إن اللجنة عقدت اجتماعا يوم الأربعاء الماضي ونظمت عرضا للفيلم يوم السبت الماضي، وتمنت اللجنة التوفيق لفيلم ستموت في العشرين في المنافسة على الجائزة. مستمعيننا الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا، وإلى اللقاء.
دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، شاورينا سرايب والروق دروبو، شاورينا سرايب والروق دروبو، وكم أبيت كلامهم بوريك أموره، كم أبيت كلامهم بوريك أموره، كم أبيت كلامهم بوريك أموره، كم أبيت كلامهم بوريك أموره. We'll be right back. سلام دين نكوسو محل بيرو نجدو بكان خلاف بجينا آخر درب نسدو هوي سلام دين نكوسو محل بيرو نجدو بكان خلاف بجينا آخر درب نسدو أهلنا خلو جلجال محل سلام في سيرو
أهلنا خلو جلجال
محل سلام في سيرو
أهلنا خلو جلجال
محل سلام في سيرو
أهلنا خلو جلجال
محل سلام في سيرو
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج العدالة الانتقالية. وفي حلقتنا الليلة سنبدأ سلسلة من اللقاءات مع الإدارات الأهلية بدارفور، وهنبدأ من حلقة اليوم بالملك يعقوب محمد الملك ملك المساليت ولاية جنوب دارفور محلية كريضة. ومن محلية كتم أيضا نتكلم مع الأستاذ يحيى آدم إسحاق يحيى الخمس، وبنرجع تاني لقريضة مع عسكرات قريضة نتكلم مع النازحة أمونة قمر الدين محمد جبريل، وهي من عسكرات قريضة نزحت إليها من منطقة جوغانا. وسنبدأ حلقتنا مستمعينا الكرام بالملك يعقوب محمد الملك يعقوب ملك المساليت ولاية جنوب دارفور قريضة. اهلا ومرحبا بك الملك يعقوب محمد في دبنجا.
طيب بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا للاخوه في راديو دبنجا. انا الملك يعقوب محمد الملك يعقوب ملك المساليت ولايه جنوب دارفور قريضه.
نعم، نوعنا بالعداله الانتقاليه، والعداله الانتقاليه واحده من الملفات المهمه تعتبر كرافعه او كجسر من الواقع هل فيه اشكالات لواقع طبيعي.
نعم،
فكرتك حول العداله الانتقاليه وكيف نعتمد عليها في حل اشكالات كثيره، وما هي الاليات من موقعك في الاداره الاهليه؟
والله شوف، هي العدالة الانتقالية والعدالة بشكل عام مهم ضروري لطي الإشكالات. معروف أنه هنالك جرائم ارتقت لجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وقعت على أهل دارفور وفي منطقتين النيل الأزرق وجنوب كردفان وفي السودان بالشكل العام، لكن دي فيها نوع من الخصوصية حيث وقعت جرائم هي جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب وجرائم يعني ممكن ترقى في التصنيف لجرائم الإبادة. هذه الجرائم لا يمكن التشافي منها إلا عبر العدالة، والعدالة هي الشقين. أول حاجة يفترض أن تبدأ في العدالة الانتقالية المعنية، تبدأ في التراس بأنه هنالك جرائم وقعت وجرائم متبادلة، سواء كان الأجهزة الحكومية أو الأجهزة المساعدة أو الحركات نفسها برضه هي يعني ارتكبت جرائم ترقى للمحاسبة وترقى للمساءلة. وبالتالي أول خطوة يعني يجب أنه الناس يكونوا آليات، وهذه الآليات أنا أعتقد أنه في الجانب الاجتماعي والعدالة الاجتماعية يكون الإدارة الأهلية لها القدح المعلى في ترتيبات وتشكيلات وتنفيذ ومشاركة في هذه الآليات، بحيث أن الناس يكونوا في اعترافات، وهذه الاعترافات يعني تقابل بعضا منها يتطلب تدخل قضائي محاسبة ومحاكمة، بعضا منها يتطلب الإجراءات العرفية ودي بترقى لدرجة اللوم ودرجة الصفح والعفو وكده، وده واحد. بعد ذلك برضو الاعتراف هذا بيؤدي لانه يعني اي ذول اكتسب اي شيء كسب غير مشروع، وبالتالي يجب انه عليه انه يكون مستعد في انه يتخلى عن ذلك الكسب حتى تعود ما هو مكتسب بطريقه غير شرعيه لاصحابه الحقيقيين. وده بيتطلب جهد كبير وبتطلب عمل كبير، لأنه في نهاية المطاف محتاجين إنه على الأقل يبقى في مفاهيم جديدة ويبقى في خطاب جديد. والعدالة الانتقالية دي هي عدالة ضرورية وعدالة مطلوبة زي ما قلت لك، بشق القضائي وبشق الاجتماعي، ولأنه ده اللي بيؤدي لفعلا إزالة الغبن ورفع الضرر، وبالتالي الناس بيعودوا لمباشرة حياتهم الطبيعية وبينسوا آلام تلك الجرائم وآلام تلك الحرب. برضو بنفتكر إنه في دور كبير بموضوع الضحايا، ودائما أبدا الضحية في كثير من الأشياء بيكون في جزء من التنازلات ذي. يعني أنا بفتكر إنه يعني ما تم فقدانه في كل الفترة بتاعت 12 سنة بتاعت المشكلة السودانية في دارفور والحرب في دارفور، يعني أنا أعتقد أنه لا يمكن تعويضه، لكن على الأقل يعني بيبقى في اعتراف به وفي اعتذار وفي التزام بالتعويضات الجماعية فيما يلي المؤسسات وفيما يلي الإنشاءات.
الحرب أفرزت إشكالات نعم. كبيرة مرتبطة بالأرض
نعم.
ظاهرة يهو الناس نزحت من قراها ومن بيوتها وجات قعدت في معسكرات، والناس بتحدثوا إنه في بعض الأراضي آخرين وضعوا عليها اليد، وفي ناس بيحاولوا يرجعوا يزرعوا ما قادرين يرجعوا لقراهم عشان يزرعوا، في ناس بيتكلموا حول مسألة الحواكير. أنت باعتبارك جزء من الإدارة الأهلية في دارفور، كيف تنظروا لحل قضايا الأرض عموماً من خلال العدالة الانتقالية؟
شوف، الأرض نفسه يعني بيمثل ثروة هائلة، وبيمثل ثروة الموجودة والوحيدة والمتاحة، لأنه أنت عشان تمارس مهنة الرعي أو الزراعة بتمارسه في الأرض، وبالتالي بيبقى المشكلة الرئيسية لماذا الناس يتهافتوا ويتكالبوا على امتلاك الأرض ومنع المشاركة الآخرين لهذا الأرض. لانه احنا المشكله الرئيسيه الموجوده هي مشكله بتاعت اقتصاد، يعني الدوله لم تتمكن او لم تنظم للمواطن اقتصاده بشكل كويس، لانه المساحه الجغرافيه الموجوده في دارفور يعني بيشيل عدد كبير من الناس، اضعاف الموجودين حاليا، وكلهم ممكن يكونوا منتجين في جانب الزراعه وفي جانب الرعي باكبر من كميات الموجوده دي وباضعاف الكميات الموجوده يكون في انتاج، لكن الضعف في البنيات التحتيه للزراعه بالذات وللرعي وعدم وجود التقنيات الحديثه اللي بتعين المزارع في انه يزرع، عشان كده بيكون في تقالب، الناس دايره تزرع اكبر مساحه جغرافيه عشان تحصل على لقمه العيش، برضو الراعي داير اكبر مساحه وكميه من الارض الفاضيه عشان ما يلقى الحشائش ويلقى كده ويلقى الزراعه. دي انا بفتكر انه المدخل الصحيح لمعالجه قضايا الارض انه اول حاجه لابد من انه يبقى في شغل اقتصادي، ويتم يعني تغيير النمط الموجود الان في الزراعه وفي الرعي، ويكون في تغيير في العقليه وتغيير في مدخلات الانتاج وسهوله المواصلات والوصول للاسواق، وتقوم في تقنيات، يعني دي انا بفتكر انه الحاجات الرئيسيه اللي ناي. انا بفتكر انه اعدادنا وتقاليدنا واعرافنا هي كفيله بانه تحفظ الارض وتحفظ الجميع وتحفظ حقوق الجميع في الارض. معروف انه دارفور دي من زمان السلاطين واخر سلطات بتاعت مثلا علي دينار هي كانت مقسمة لدويلات داخل دولة، كل قبيلة بتبقى عندها حاقورة، والحاقورة هي عبارة عن أرض ضغط في الشعب، والمواطنين دي عبارة عن شعب الحاقورة ضغط في السلطة بتاعت الإدارة الأهلية والأعراف والتقاليد هي القوانين، وبالتالي يعني دارفور كان عارف النظام بتاع الحكم اللي تسميه حكم أقرب للنظام الكونفدرالي. هذه دويلات داخل دولة كونفدرالية مربوطة على مستوى السلطنة في العملة وفي الجيش وفي الحاجات الرئيسية، لكن بقية الأشياء وأي قبيلة بتأتي كان أفراد كان جماعات منها لموقع بتاعت الحاكورة تتساير مع العادات والتقاليد والأعراف، وبالتالي بتمشي بتتماشى مع القوانين، رغم أنه من حقها تحتفظ بثقافتها وبعاداتها وتقاليدها الخاصة بها، لكن بتتماشى مع العادات والتقاليد والعراف الموجودة في القبيلة صاحبة الحاقورة والبتمثل التشريعات الرئيسية، فكان ما في مشكلة يعني. وأي زول بيجي بيدخل عبر الشيخ، عبر العمدة، عبر الملك، عبر الناظر، عبر السلطان، بجد الفرصة في إنه يزرع ويمتلك ويسكن وهو إلى الآخر. وكان من زمان يعني حق الملكية الفردية مشاع لكافة الأفراد. حديثا متطلبات الحياة بقت مختلفة وبقت دايرة مال، عشان كده بقى في تكالب على الأرض وفي صراع على الأرض، ده بقى السبب المباشر في الصراع الموجود على الأرض. أنا أعتقد إنه الاتفاقية تحدثت وعالجت المسألة بتاعت الحقوق التاريخية والحواكير للناس بشكل أنا بفتكر إنه هو شكل مرضي. كيف الإدارات الأهلية نفسها تفهم ما ورد في هذه الاتفاقية وتفهم دورها، إنه والله الحاقورة ما معناه بيكون خاص بقبيلة محددة، إنما هي واحدة من الآليات اللي بتنظم الحق الملكية الفردية، كان بقى مزارع، كان بقى السكن، كان بقى غيره غيره، مشاع ومتاح لكل السودانيين في انه يدخلوا في اي حاقورة من الحواكير ويستقروا ويمتلكوا. فقط المسألة دي محتاجة للنظام، هذا النظام فقدناه. طيب برضو لابد من انه هذه الدولة توفر مال وتوفر اقتصاد وتحول النمط الموجود الان في الزراعة وفي الرعي لنمط يعني يكون الحوجة للأرض أقل من الحوجة الآنية دي. إذا حصلت ببقى في تطوير وببقى في كده، والأرض ده حيشيل الناس، لأنه أنا زي ما قلت لك في بداية حديثي إنه الآن إحنا في دارفور أولموست حوالي 10 مليون نسمة، وفي مساحتنا الجغرافية دي مساحة كبيرة خالص، ممكن يكون في أضعاف السكان الموجودين وفي يتجي أضعاف المواشي الموجودة ويكون في أضعاف المزارع الموجودة، ولسه المساحة تستوعب أكثر وأكثر وأكثر.
في ختام حديثنا، دور الإدارة الأهلية في ملف رتق النسيج الاجتماعي والمصالحة في إطار العدالة الانتقالية.
دور الإدارة الأهلية، هي الإدارة الأهلية الآن جاهزة ومهيئة في إن ترتقى النسيج الاجتماعي بين كل مكونات دارفور الاجتماعية وفق الأعراف والتقاليد، وإحنا عندنا مخزون كبير من الأعراف والتقاليد والجوديات والرواكيب بين قبائلنا هذه منذ مئات السنين، ودي كفيلة بأنها هي ترتقى النسيج الاجتماعي وتحفظ النسيج الاجتماعي. فقط ما أود أن أقول في هذه الجزئية، الإدارة الأهلية الآن نفسها يعني هي محتاجة لمعالجات، لأنه أصبح فيها ترحل كبير، وأصبح الفترة الفاتة في فترة الشمولية القبيلة بقت هي تلعب الدور في العمل السياسي، وبقت في مجالس بتاعت شورى، وهي دي أفقدت الإدارة الأهلية كثير من رونقها، لأنه بقت القبيلة ومجالس الشورى هي اللي بتزكي الناس وتعيينهم في النظام الشمولي في وزراء ومعتمدين وهو إلى الآخر وغيره وغيره، وبالتالي خلقت أجسام جديدة. أنا أعتقد أن أولى هذه الخطوات محتاجين الإدارة الأهلية نفسها يعني هي ترجع وتعود زي ما كان زمان بمهامه القضائية والإدارية والاجتماعية، وتنفض الغبار عن الإرث وعن التاريخ، وتبدأ إدارة أهلية شاملة لكل المواطنين الموجودين في إطار الحاقورة وفي إطار الرقعة الجغرافية. زي ما قلت لك يعني نحن كإدارة أهلية نمتلك من الإرث ومن الأعراف والتقاليد والرواكيب اللي بتأهل الإدارة الأهلية في إنه يقود دائما. وما زالت الإدارة الأهلية هي بتحتفظ بكاريزما وباحترام داخل قبائل وداخل الحدود والاختصاص الجغرافي لقبائل، وقادرة إنه تخلق نسيج اجتماعي داخلي مترابط، وقادرة في إنها تخلق نسيج اجتماعي مع الجيران، بحيث إنه المسألة دي تبقى في إطار الوحدة. فقط أنا بفتكر إنه في دور كبير من الحكومة عليها إن تجيب مع الإدارة الأهلية وتمكن الإدارة الأهلية، لأنه في يوم من الأيام الإدارة الأهلية برسل غفير بطرق شجرة عبارة عن طلب بتاع حضور لأي مواطن بجي. الآن المواطن ده لمن يرسل له بكون مواطن قد يكون مسلح، لو ودد له عسكريين ثلاثة بتاع بوليزات عشان يجي بتبقى بصعوبة، وبالتالي
الإدارة الأهلية لابد من أنها تمكن في إطار سلطاتها، تمكن في إطار عملها، في إطار واجباتها، وبالتالي أنا متأكد أنها ستنجح في تحقيق السلام الاجتماعي والعدالة الاجتماعية وإنزاله لأرض الواقع.
الملك يعقوب محمد الملك، أنا بشكرك، كنت معنا في راديو دبنجة في ملف العدالة الانتقالية.
شاكر ومقدر لكم في إذاعة راديو دبنجة وهذه الإذاعة الفتية اللي ساهمت فعلا في تبصير وتثقيف أهل دارفور بقضاياهم وبقضيتهم وحتى يعني تبصير العالم وتبصير السودانيين بما دار وما يدور في دارفور وبالمشكلة السودانية في دارفور، وبالتالي احنا شاكرين وممتنين لكم كثيرا يعني لما قدمتموه من الجانب الإعلامي في قضية دارفور.
ما زلنا مستمعي راديو دبنجة الأعزاء نواصل في حلقتنا من برنامج العدالة الانتقالية، حيث التقينا أيضا بالأستاذ يحيى آدم إسحاق يحيى الخمس من محلية كتم بولاية شمال دارفور، وتحدث معنا حول العدالة الانتقالية.
يحيى المساب يحيى القمص طبعا من محلية كتم، يعني موجود في منطقة حمراء شرقي مدينة كتم. تعرضنا للنزوح في 2004 و2005 وبعدها رجعنا عودة طوية في 2006.
مرحبا بك أستاذ يحيى، فنحن برنامجنا هذا برنامج يعنى بقضايا العدالة الانتقالية. الآن مطروح على الساحة مسألة العدالة الانتقالية اللي هي مفترض تحقيق العدالة والإنصاف وترجع الحقوق لأصحابها وتؤدي لتصافي اجتماعي. يعني في مدخل حديثنا دعنا دايرك تورينا فكرتك عن العدالة الانتقالية شو؟
المسألة بتاع العدالة الانتقالية ده هو حقيقة الآن أصبح من القضايا المهمة والمطلوب في الساحة السودانية وخاصة بالنسبة للضحايا. فأنا مفهومي بالنسبة للعدالة الانتقالية أول حاجة يعني هو مفهومنا بإنصاف الضحايا. إحنا طبعا هو في دارفور وعشنا فترة متحرك طويل جدا والناس تعرضوا للنزوح واللجوء ويتعرضوا لجميع الانتهاكات المتعلقة بحقوق الإنسان وخاصة اللي هو جرائم ضد الإنسانية والجرائم الدولية. لكن إحنا مفهوم بالنسبة للعدالة الانتقالية إحنا يعني أول حاجة لابد أن يكون في إنصاف كامل بالنسبة للضحايا الموجودين على مستوى دارفور خاصة النازحين واللاجئين.
ذكرت بأنه العدالة الانتقالية مفترض تعنى بإنصاف الضحايا، ممكن تفصلها أكثر يعني في رؤاكم كيف يتم إنصاف الضحايا ذات آليات الممكن تنصف الضحايا؟
أول حاجة الآليات اللي مفترض يتوفر على أساس أنه بعدها يتم إنصاف الضحايا، أول حاجة لابد أنه يكون في إصلاح بالنسبة للمؤسسة العدلية في السودان، لأنه أول حاجة عشان نحن نوصل للمحكمة الجنائية الدولية وكذا محتاج أول حاجة ذاته الغداء السوداني ده لابد أن يكون فوق إعادة صياغة وجه جديد، لأنه صحيح الغداء اللي موجود في الفترة الفاتحة إنه هو كان يعني متأثر بحكومة النظام البائد، والآن عشان بعد ذلك إنه يكون في غداء وطني مستقل إنه لابد أن يتم إعادة صياغته، وده مطلوب جدا لأنه طالما إنه جاء التغيير بحتاج إنه أول حاجة الغداء ده لابد أن يتم صياغته بصورة موضوعية. الأساس إنه بعدك إنه يكون القضاء الوطني ده قضاء مؤهل بعدك إنه ممكن يقدر يحاكم المجرمين. إضافة لذلك برضو لابد إنه يكون في إنشاء محكمة خاصة بالنسبة لجرائم الحرب في دارفور، وده برضو واحد من المستويات إنه لابد إنه يتوفر بكل شروطه على أساس إنه بعدك إنه يتم محاكمة الناس المجرمين. إضافة لذلك برضو إنه بيحتاج إن على الأقل المجرمين اللي ارتكبوا جرائم ضد الإنسانية والجرائم اللي كان يعني جابر المحكمة الجنائية الدولية اللي بموجبه تم تحويل الجريمة من المجلس الأمن الدولي إلى المحكمة الجنائية الدولية، الناس دي لابد أن يتم تقديمه لمحكمة الجنائية الدولية في أقرب وقت.
سمع أستاذ، منطقتكم منطقة كتم دي برضه عانت، كان إنكم مشكلة فيما يخص النيابات، ما في نيابة كان لفترات.
أول حاجة هنا في ما يتعلق عشان بعدك إنه يكون في قضاء أو في يكون إنه في يعني عدالة بشكل مستقل، أول حاجة النيابة ذاته ما موجود، يعني شوف الغريب إنه لحتى اللحظة وحتى في ظل التغيير النيابة اللي موجود ما مستقل ووجود ذاته وجود غير مستقل، والدليل على ذلك إنه يعني كمية الجرائم اللي قاعد يحدث الآن على سبيل المثال مثل الأحداث اللي حصل في فتبرنو والأحداث اللي حصل في الأسبوع الماضي في شمال كتم، ده حقيقة عشان بعدك إنه المسائل لا تمشي بصورة واضحة وبعدك إنه يكون في عدالة في هذا المجال إنه لابد إنه يكون في إنشاء نيابات يعني مستقلة تماما عن النظام الفايت. إضافة لذلك برضو وجود الشرطة. الآن الشرطة السودانية الموجود بالذات على مستوى مناطق دارفور يعني حقيقة برضو شرطة خير مستقل، وده برضو نحن بنحتاج إلى إعادة صياغة يعني من قبل الترتيبات الأمنية اللي بيجي من خلال عملية السلام.
واحدة برضو من آليات العدالة الانتقالية مسألة الصلح المجتمعي وردق النسيج الاجتماعي. هل بترى انه يعني المساله دي ممكنه، وهل المواطنين مثلا في المنطقه اللي انت عايش فيها ممكن يلعبوا دور في مساله الصلح الاجتماعي واعاده ردق النسيج الاجتماعي؟
والله اول حاجه انا بنظري بشوف انه المساله بتاع المصالحات يعني بين المكونات بتاع المجتمع في دارفور ده بيدخل في اطار العداله التقليديه، وده بيحتاج انه يكون فوقه محاكم اهليه على اساس انه يبادر انه يكون في صلح بين المجتمعات اللي حصل اصلا بيناتها كان حروب ونزاعات. ده حاجه مهم جدا، لانه حقيقه كل المسائل ما بينتهي عبر القضاء السوداني ولا بينتهي عبر المحكمه الجنائيه الدوليه ولا حتى بينتهي عبر المحكمه الخاصه بدارفور. وده اهم حاجه بادر على اساس انه بادر بيخلق انه يكون انه في محاكم تقليديه عشان على اساس انه بادر انه يكون المجتمع الموجود ده يكون فوق مصالحات وما يحصل أي شخص وسط المجتمع السكان الموجود في دارفور.
العدالة الانتقالية ومشاكل الأراضي.
أول المشكلة الكبيرة جدا فيما يتعلق بالأراضي، لأنه حقيقة معظم الأراضي اللي الآن الناس نازحين موجودين في معسكرات في دارفور واللاجئين الموجودين على مستوى دول الجوار، النازل حقيقة يعني بيحتاجوا لأوضة طوعية لقراهم. عشان بعدك إنه يكون في عملية بتعاودة طوعية لأخراهم لابد إن يتم طرد المستوطنين الموجودين في أراضي الناس اللي هم الآن موجودين في معسكرات النزوح واللجوء، والعملية ده ما بتم إلا بواسطة إنه توفير قوة أمنية كافية على مستوى أقليم دارفور لطرد المستوطنين الموجودين في أراضي الناس. بعد ذلك إنه يعود إلى مسألة الحواكير، لأنه حقيقة الأراضي ده أراضي منذ زمن بعيد جدا والسكان اللي هم نزحوا نتيجة للنظام الحكومة اللي كان يستخدم بالميليشيات على أساس إنه بعدها يطردوا الناس من مواقع بتاعهم. الآن إنه مسألة الحواكير ده من أهم المسائل الحسية الآن مطلوب بالنسبة لكل النازحين وكل اللاجئين على أساس إنهم بعدها يتمكنوا إنه يرجعوا لمناطقهم.
مسألة العدالة الانتقالية القصد منها في النهاية الناس تتصالح والحياة ترجع لطبيعتها العادية. من موقعك ده كلام للناس اللي بيسمعوا فيما يخص العدالة الانتقالية؟
والله أول حاجة فيما يتعلق باللي هو مسألة بتاع العدالة الانتقالية، وبدأ إنه أي إنسان مثلا يتعرض لأبشع جرائم في دارفور بالذات إنه يأخذ حقه، وبدأ بالنسبة للمجرمين يطلقوا جزاهم من المحاسبة، إنه نحن يعني رسالتنا بالنسبة لكل الناس سواء كان في معسكرات النازحين سواء كان في معسكرات اللاجئين سواء كان الناس اللي رجعوا لمناطقهم سواء كان الناس الموجودين في المدن، كل الناس الموجودين ديل بمختلف مسمياتهم ده الناس ديل يتعرضوا لانتهاكات. عشان كده احنا برضو نقول انه الناس انه لابد انه يتحلوا بالصبر، وان مسألة العدالة ده لابد انه يكون، لانه اذا ما اتوفرت العدالة الدولة السودانية ده لا يمكن ان يذهب للامام. عشان كده احنا برضو رسالتنا بالنسبة للحكومة الانتقالية والأطراف الموقعين على السلام وحتى الناس اللي هم لسام خارج العملية السلمية في المرحلة الجاية إنه لابد إنه يعمل كل ما بات على أساس إنه بعد ذلك يتم إنصاف الضحايا. إنصاف الضحايا ده ما بيتم أصلا إلا يتم تقديم المجرمين ده خاصة فيما يتعلق بالمحكمة الجنائية الدولية، والناس اللي صدرت يعني أمر الاعتقالهم إن الناس صدرت أمر إنهم يمشوا للمحكمة الجنائية الدولية، الناس دي لابد انه يتم تقديمه على اساس انه بعد ذلك يطمئن الشعب السوداني او يطمئن النازحين واللاجئين انه الناس دي قدموا لمحاكمه على اساس انه بعد ذلك انه مساله المحكمه الخاصه لدارفور لابد انه تتفعل. اضافه لذلك برضو انه مساله العداله التقليديه اللي هو لابد انه يكون عمليه المصالحات.
شكرا جزيلا، كنت معنا في راديو دبنجا في ملف العداله الانتقاليه.
اشكرك على تواصلكم معنا في راديو دبنجا، لانه حقيقه الناس اصبحت وكل الضحايا الان هم بيستمعوا لراديو دبنجا وبيوصلوا اصواتهم عبر راديو دبنجا.
مستمعنا الكرام، ما زلنا بنواصل حلقتنا من راديو دبنجا برنامج العدالة الانتقالية، وفي ختام حلقتنا عدنا مرة ثانية أيضا إلى ولاية جنوب دارفور محلية قريضة، والتقينا بالنازحة أمونة قمر الدين محمد جبريل من معسكرات قريضة نزحت إليها من منطقة جوخانة.
عمونا قمر الدين محمد جبرين، نزحنا من زوغانة إلى قريضة.
مرحب بك أستاذ عمونا قمر الدين. نعم. محمد جبريل في راديو دافنجا. نعم. احنا في برنامج العداله الانتقاليه. والعداله الانتقاليه الليله مطروحه كآليه من آليات التصالح والطمأنينه داخل المجتمع وعن طريق معاقبه المجرمين. فكرتك عن العداله الانتقاليه شنو؟
فكرتي عن العداله الانتقاليه اي المجرم ارتكب مجارم الحرب دارفور يعرض للمحاكم العداله. عندنا الواحد الاختصاب، طرد المجرمين يمشي للعدالة عشان الزول المغتصب ده ينال حقه إن شاء الله. اثنين، المجرم الحرب ده على رأس أمور البشير، حتى لو القصير ارتكب المجرم الحرب وينقبض يتعرض للمحكمة الجنائية. فالنموم يعرضهم على المحكمة وما يقول لنا إحنا بغرى على المحكمة مباشرة، يرضينا عن إحنا كالنازحين. أما السودان بصفة خاصة النازحين، وقادرين استرد هذا الحقوق النازحين كالأمم المتحدة وكان أي جهة البنيدة قادرين على حقنا عشان يدونا. حما ذلك قادرين الأمني، قادرين الأمني حما شيء الأمني. كناس الوقف السلام في برتقول السلام إحنا ضروري محتاجين للأمن. الآن دايرين.
سمع أستاذ أنت هسي أشرتي لمسألة جريمة الاغتصاب، آلية كيف الممكن يتم بها محاكمة المجرمين اللي ارتكبوا الجريمة؟
يلا عنا بنرعى كده الناس اللي ارتكبوا مجرم الحرب للضحايا ده يعرضهم للمحكمة للعدالة. والآن تحظون في زمان المعاصرين من شغل البلاغات، لكن الآن بعد ده المرأة يرينا الورث للمرأة عشان يعملوا طوئية، مطالب بالورث للمرأة يعملوا طوئية عشان يمشي يظل ما يعرف كان حقه إننا للحق. دون الطوئية ما 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 بقول له ليجوا يقولوا، لأنه اللي شاف لنا الاقتصاد هو عارف ما ممكن زود تمشي تتكلم، لكن بعد الطوئية بالورث ممكن واحد يطفم وطفم جديد عشان تمشي وسيد معلومة لجهات المحكمة العبارة.
يعني في ظل العدالة الانتقالية دي لازم يسبق مسألة توعية للضحايا وخصوصا النساء.
نعم.
في المعسكرات وفي المجتمع. كويس يا أستاذة سمح، أنتوا هسي ما نازحين برضو قاعدين في معسكرات، والعدالة الانتقالية دي برضو جزء منها، إنها مفترض تنصفكم ومفترض ترجعوا قراكم والأراضي بتاعتكم تقول لكم وكده. فكرتك حول الحل مشكلة الأراضي وإرجاء النازحين في ظل العدالة الانتقالية.
قال الآن بالذات أنا أتكلم في دارفور ده، كلنا بصفة خاصة في منطقتنا إلى جنوب دارفور بصفة خاصة محل الدراسة، الآن نحس بمقروفين جدد قاعدين لنا شيء اللي في الأراضينا وقاعدين يستغلونا بالضرب والاختصاب والنواحب بأموالنا كلها قاعدين زيدا، إلا ما يجري حكم العضالة بعد ذلك نجي ناس الحواكير الرجيم في عماسين حتى نرادة الأمن بالسفل. الآن نحس قاعدين منطقون عيدة 5 كيلو ما تقدر تنشي تتعرض على الضرب. هسه الآن بفي مجرمين قاعدين بتحوروا بعمل أي حال.
هل انتم كنساء نازحات ممكن تلعبوا دور في اطار الصلح الاجتماعي؟
ان شاء الله احنا بنلعب الحمد لله. جو راهم يا اهل المراه وين وبعضوا معانا ولنا البرش عليهم ممكن قادرين ان نحن قديه. المراه طلعت في دور لكن في تعنف شديد، لانه بعض ضخم المعازف في القبائل دول ممكن بيكون من صعب، لكن بعض الحلول تقعد الناس يكون حل جذري كده بعد ذاك الناس بصلوا على الحل. كان هسه في تعنف شديد، انا بقول للمراه صدان عام ومراه في الدارفور أن يكون الظلايم ويكون كل المستعدين يوصلوا قضاياهم لحكم العدالة عشان يحلوا لهم مشاكلهم على حسب الحاجة اللي دارت في مشاكل.
أمونة قمر الدين محمد جبريل، أنا بشكرك كنت معنا من جنوب دارفور من منطقة قريضة في برنامج العدالة الانتقالية. شكرا لك.
شكرا، كتر خير.
مستمعينا الكرام، بهذا نكون وصلنا إلى نهاية حلقتنا ليوم الليلة من برنامج العدالة الانتقالية. أنا أشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في حلقة الأسبوع القادم لكم مني أطيب التحية.
راية استقلالنا. ويسطر التاريخ مولد شعبنا.
دبنجا. أحييكم أعزائي المستمعين وأقدم لكم فيما يلي موجز بأهم عناوين الأخبار في راديو دبنجا. تأييد واسع للتطبيع مع إسرائيل في استطلاع. أجراه راديو دبنجا، و 65% ترى أن التطبيع في مصلحة السودان. ارتفع عدد اللاجئين الأثيوبيين الفارين للقضارف إلى أكثر من 15,000، وترحيل الآلاف إلى معسكري أمراكوبا والطنيضبة. استمرار فعاليات المناورات الجوية بين القوات السودانية والمصرية لسور النيل واحد بقاعدة الفريق أول طيار ركن عوض خلف الله بمروي. نادي النيابة العامة يعلن الدخول في إضراب اعتبار من اليوم لمدة 3 أيام، ويطالب بإقالة النائب العام. ومحكمة الطعون الإدارية توقف تنفيذ غرار النائب العام الخاص بمحاسبة عدد من وكلاء النيابة. أزمة خبز حادة في سينجا تؤدي لإغلاق المخابز وعرقلة العمل في المدارس. اعتصام طلاب كلية الطب بجامعة نيالة يدخل يومه 14، ولجنة من وزارة التعليم العالي تصل نيالة لدراسة مطالب الطلاب. هيئة المواني البحرية تتهم عمالا بترهيب العاملين بالسلاح الأبيض والاعتداء على منشآت الميناء، ولجنة تسيير غابة المواني تصف التهم بالملفقة. شرطة ولاية جنوب كردفان تلقي القبض على قاتل مهندس على طريق الدبيبات الأبيض، وتظاهر حاشدة في الدبيبات احتفاء بالقبض على المتهم. احتجاجات لمواطني حلف الجديدة ومحلية نهر عطبرة بولاية كسلة بسبب بيع مدرسة ومياه مصرف مصنع سكر حلفة الجديدة. اللجنة القومية لاختيار الفيلم السوداني المرشح لجوائز الأوسكار تعتمد ترشيح فيلم ستموت في 20. وزارة الصحة الاتحادية تعلن عن تسجيل 102 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، من بينها 3 وفيات. خليكم في البيت واتبعوا إرشادات وتوجيهات وزارة الصحة، وربنا يدي العافية للجميع، وأبقوا عافية.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم في بسنا في الفترة المسائية. دمتم بألف خير وقيلوا عافية.